السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا استكمال لقراءتنا لكلام ربنا، وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله وبالوالدين إحسانا، وذكرنا مباحث نسأل الله ينفع بها وأن ييسر منكم من يجمعها بهمة يرجو بها الدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة، والموفق من وفق للعلم والعمل به ثم نشره والصبر على الأذى فيه، هذا موفق، لأن أوفق الناس عند الله الأنبياء والرسل. إيش كانت وظيفتهم؟ يتلقون الوحي، يعملون به، ينشرونه، يصبرون على الأذى، ويدعون بحكمة وعلم وصبر. فإذا فعل إنسان ذلك، جاء لحلقات العلم، تلقى العلم، رجع بيته وعمل بالذي سمعه، إلى أن تغمض عينيه بالوفاة، ثم يدخل قبره، فلا شك أنه يكون أوفق إنسان على وجه الأرض، من أوفق الناس، لأنه عمل عمل الرسل، سمع العلم، عمل به، نشره بين الناس. أما الذي همته نفسه ينشر العلم لمبيان فضل نفسه، فهذا عبد الله لنفسه، ولكن أظهر عبادة الله من نشر العلم لنفسه، كما قال الإمام جل محمد الوهاب: وكثير من يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه. فهذا وإن كان يدعو لحق لكن لا ينفعه، لأنه ما دعا إلى الله، والله شرط حتى تقبل دعوته، فقال: ادعو إلى سبيل ربك لا إلى سبيل نفسك، بالحكمة والموعظة الحسنة. فطريق الله والدعوة إليه لا يقبل إلا الموعظة الحسنة والحكمة والعلم، لا يقبل العشوائية ولا الجهل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أردت أن أشير قبل أن أتم قوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أو ما يكمل أخوكم من قراءة تفسير ابن كثير، إلى شيء يبعث في النفس الحزن والضيق من قلة انتشار السلام بين الناس. حتى أظن شكى لي بعض العوام ممن ينسب لطلب العلم، يقول ما يسلمون: السلام عليكم، ولا نقول يصحب بالإشارة، لكن يسلم السلام الذي كان الصحابة أو كان النبي يسلم على الناس به. فكم سلم النبي بنفسه، كم سمع من النبي السلام: السلام عليكم، يقول على أهله إذا دخل عليهم: السلام عليكم، على عائشة، على حفصة، على أم سلمة، على صفية، إذا دخل بيوته، وكان يقول: اللهم صل عليه، إذا دخل أحدكم مجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم. الأخيرة هذه سنة مهجورة، فالبعض إذا ذهب يأتي بالقهوة لضيفه ما يسلم إذا خرج، إيش؟ فقط سلام واحد. بل يروون أمثلة شعبية تمنع انتشار السنة النبوية، فإذا شاف شخص مثل ذلك سلم، ثم باعد بينه وبينه سيارة مثلا، أو كما كان الصحابة عند النسائي إذا باعد بينه وبينهم شجرة، أو كما ذكر، ورجعوا سلم على صاحبه، كان يمشي معه. فيرون في هذا مثل شعبي: كثرة السلام تقلل المقدار. ها؟ اي نعم، قال المعارفة اول مقدار. سلام 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 سلام، الشيطان يفجر اعوذ بالله من العبادة هذه. سلام 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 سلام، اي نعم سلام سلام. يقول النبي اذا قال السلام عليكم ودخل المجلس 10، ورحمة الله 20، وبركاته 30. كم حسنة يجنيها الرجل جاء يدخل على المجلس فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ من يقول كم حسنة؟ 30. صحيح قال النبي 30، لكن اجمع بينها وبين القرآن، الأصل الجمع. كم حسنة؟ 300. اي الحسنة بعشر امثالها، 300 حسنة. وانت تحتاج من القيامة الحسنة ترجع ميزانك لتنجو من عذاب النار، 300 كيف حط في ميزانك؟ فلا بد ان ينوي التعبد بهذا السلام. اما اذا سلم على الناس لجيران العادة من جنس قوله مرحبا، لم ينوي التعبد لله، بل كما ينوي الصيام مجاراة للناس ليس له نية تعبد لله، فإنه لا ثواب له، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا معنى دقيق يخفى على كثير من الناس. يقول أنا صراحة أسلم خلاص تعودت، ما أنوي التعبد أن الله أمرني وأطيعه، يعني لا فرق عندي، السلام عليكم، هاي اسمه لي، مرحبا، كل واحد عندي. فأنا أسف على هذا عادة، لا أنوي التقرب، ناسي أمر التقرب، فكم ثوابه هذا؟ كم ثوابه عند الله؟ يقول أنا سلمت لكن ما نويت التقرب، شفت الناس يفعلون وتعودت. في ناس يقولون مرحبا، في يقولون السلام، أنا هنا في البلد يقولون السلام فأنا أسلم ولم ينوي التعبد وفعلها مجاراة للناس، كم حسن هذا؟ ولا شيء حسن. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له الآخرة بأي شكل. ونبه على هذه المسألة شيخنا بن باز الله يرحمه الإمام، فذكر أن من الناس من يصوم رمضان حتى تعودا ومجاراة للناس لا يعني التعبد به لله، فلا شك أن هذا لا ثواب له في الآخرة حتى يعتقد في صومه التعبد لله لا مجاراة الناس. من أدلة ما يقول الشيخ أنه حق ما ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال وأعرف يعني من الناس، أو يقول ومن الناس مني ضربت ظهره 2000 صوت ليترك يوم واحد من رمضان لا يصوم ولا يفعل، لكنه تارك صلاة، تارك صلاة ويصوم رمضان، وش تفهمون من هذا؟ ما يحب المخالفة، الناس يتسحرون ويفطرون وروحانية إلى آخر ما يقولون، وهو قاعد كذا يقول لا أصوم مثلهم، فلم يصم تعبدا لله إن مجاراة للناس، فما له في الآخرة من خلاق. فإذا سلمت أنوي التقرب إلى الله بالسلام، وليس لأجل العادة بحيث تقول في نفسك ما عندي فرق، قلت أهلا وسهلا حياك الله السلام عليكم عادة، لا يعلق في قلبي شيء من تقرب الله ونية العبادة، بل يريدها عادة، فهذا يخشى عليه أنه حينئذ ألا يكون له في الآخرة من خلاق. فلا بد أن ينوي طاعة الله بالسلام. والعجيب في أمر السلام كيف يجتهد في الشيطان في إنسائه بين الناس لعلمه بعظيم أمره عند الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام اسم من اسماء الله فافشوه في الأرض. وأول عبادة بدأ بها أبو الأنبياء والرسل كلهم وأبونا نحن كل بالحلقة هذا جدنا كلنا آدم عليه السلام، فأول ما خلق أمره الله بهذه العبادة، أول أمر بصيغة افعل، ائتي هؤلاء النفر من الملائكة وألقي ألقي عليهم السلام. فقال آدم السلام عليكم، قالوا عليكم السلام، فقال هذه تحيتك، تحيتك وتحية ذريتك يا آدم يعني من بعدك. هذا أول أمر وين أمر به آدم أبونا، أول أمر أن يسلم. أول أمر أمر النبي به حين بدأت الأحكام، أو لما جاء المدينة البلد اللي نصر فيها الإسلام، أول أمر وشو؟ إفشاء السلام. أول ما جاء المدينة تكلم مع المسلمين موحدين لله، حينئذ أول تكليف أمرهم به. أليس قد خرج الترمذي في جامعه من حديث عبد الله ابن شوف ابن سلام قال لما جاء النبي المدينة انجفل الناس له، فكنت ممن جئت مع الناس، فنظرت إلى وجهه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب. هذا يدل أن اللي عنده وقاحة مع الناس وكذب ما تجد في وجهه نور الصادقين، سبحان الله. لكن إذا صدقت يطمئن الناس لك، يخلق الله فيك من التقاسيم والهيئة ما تجعل الناس يطمئنون إليك إذا صدقت في حديثك وصدقت في نيتك مع الله. وين اتهموك؟ اتهموا الرسل بالكذب، حتى ما اتهمك من اتهمك بالكذب لا يضرك شيء. حتى قال الشيخ ربيع عبارة جيدة، قال من جاء إنسان وقال على رجل معروف بالعلم وبالسنة قال كذاب، قلنا له هذا إجمال، فصل في أي شيء كذب. للأصل عندنا العدالة، لا يكون أنه وهم فاتهمته بالكذب، في فرق بين الوهم والكذب، في أي شيء كذب فسر. المقصود قال فنظرت إلى وجهي فإذا وجهه ليس بوجه الكذاب. فقال أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فبين أن من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام. من منكم يقول لي النبي جاء إلى المدينة وبين عينيه تقوية التوحيد ولا لا؟ لأنه جاء من هناك مكة مكان يعذب فيه الصحابة، هو خرج بيقتلوه حتى اندس هو أبو بكر في الغار، تعرفون قصته مشهورة، سبحان الله كيف شهرت قصة هجرة النبي، جدا مشهورة في كتب المطالعة عندنا وكتب التعليم كلها معروفة القصة. فلأي شيء تتصورون والنبي جاء المدينة يبدأ أول شيء أفشوا السلام؟ إيش فائدة يعني بث السلام من أول ما يتكلم فيه؟ خلينا نشوف، خلينا نشوف أكثر من شخص جاي بيقوي التوحيد وجاي
الشيخ لأنه يجعلهم يتحبون،
وبعدين
يكون سبب في قوتي ويكون هذا.
شفت كيف النبي لما يجي ينصر التوحيد أول شيء يسويه يسويه التلاحم والمحبة والتواد. حتى عقلاء ملوك الأرض الآن أول شيء يشوف بين شعبهم ما نبغى نزاع، ما نبغى تخاصم، العلم بإيش يضعف ملكهم. هذا حتى الأب إذا جاء يحكم بيته يكره بين عياله النزاعات، يضعف حكمه في البيت نزاع. فكيف بالإسلام؟ فتقوية التوحيد أن تتلاحم مع أخوك، ما تبغضه ولا دين، أنك تحبه في الله تحسن الظن في دين. نعم، وذلك جعل الجنة للمتحابين، ومن أسبابها إفشاء السلام. لن تدخل الجنة حتى تؤمن حتى تحاب، أفشوا السلام. فإذا قوي السلام في المدينة، فانتشر السلام في المدينة قوية الود، صار ذلك صاروا أهل إيش؟ لقوة الإسلام ونصره. أما المتفككين لذلك القذافي وأمثاله أول شيء أرادوا حتى يستحل الكفار بلادنا خاين ذاك الذي عليه من الله ما يستحق، هو حاكم الطيري وأمثاله، وش كان يبي في دول الخليج انها تصير ايش؟ منقسمة متنازعين، يبث بينهم التنازع بينهم وبين ملوكهم وبينهم وبين، يقول تفكك دويلات قصيرة، في الحجاز دويلة وفي نجد دويلة. ايش يريد بهذا؟ اضعاف الاسلام، اضعاف السنة. فأمر النبي أول ما جاء المدينة بالسلام حتى تقوى صواصر المحبة بين أهل الإسلام فينصر التوحيد بقوة. ولكن الرب قال ولا تنازعوا فتفشل فتذبحكم. طيب إذا قال الإنسان طيب إيش أثر السلام يعني؟ ترابط، شف محبتك لأخيك تقوى في أول وهلة تلقاه، تقرأ في مقاسم وجهه ويحبك ولا يبغضك، أول وهلة تعكس صورة القلب. فلاحظ أنت الآن شكوى بعض من يرى لأول وهلة رأى حاقد عليه كيف وجهه، فأول ما يرى يعرف أنه يكره، ما يقدر يخبي يعني. هذه أول وهلة. فإذا كان أول وهلة فيها السلام انشرح لما باقي من مقتضيات الوئام، مفتاح الوئام والمودة والطمأنينة فيما بين أهل الإسلام البدء بالسلام. بل قال تبسمك في وجه أخيك صدقة لأن تلقى. نعم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى. ما عندك فلوس تعطي أخوك؟ وهذا من أعظم القربات، إعانة الإخوان فيما بينهم بالمال إذا احتاجوا. هذا ما عندك لا تحقر المعروف ولو أن تلقاه بوجه طلق. هذه عبادة التبسم، هذه مفتاح. تبسمك في وجه أخيك صدقة. حتى قال بعض السلف لا يدخل أن عليه القراء هؤلاء طلبوا العلم وصاروا يقوموا في الليل يعني مكفهري الوجه كان يمنون علينا أن نقوم الليل يعني أنا الشهادة يعني، أو نحن نطلب العلم. وش يعني؟ يلقى أخوانك وتبسم، يلقى أخوانك بوجه طلق، إلا أن يبدو منه قرائن تدل على ما تعرفون من الحقد والتتبع والكراهية والبغضة. قد بدت الكراهية يعني من أي وما يخفون أعرف. أين القرائن تخلي الإنسان يحذر أمر آخر. طيب، والإنسان يحسن الظن لكن فيه أشياء ظاهرة جدا. وإذا كان ذلك كذلك فلا تنسوا عباد الله أن تسلم وتنشر السلام على من عرفتم ولم تعرفوا. وأنبه ألا تقرن سلامك بإيش؟ برفع اليدين، لأن هذا نبه النبي كما في الحديث الحسن والألباني مجموع طرقه أنها تحية النصارى، وبين عطاء كيف الحل فقال أومئ برأسك، أومئ برأسك لا شك مع السلام، أومئ برأسك حتى لا تشبه. لأن النبي قال تحية النصارى السلام بالأكف، تحية اليهود السلام بالأصابع، وتحية أهل الإسلام السلام عليكم. فإذا كان بعيدا يرى، روى البخاري في الأدب المفرد عن عطاء بسند العطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس أنه قال يومئ برأسه حتى يخالفهم في طريقة سلامهم. من تشبه بقوم فهو منهم حتى لا يتشبه به. نعم، وليس معنى استقبال السلام والإكرام للشخص إذا كنت في المجلس أن تقوم له أول ما تراه، أن هذا كان يزعج النبي، يكرهه النبي. فكيف أنت وليس لك من عظمة النبي ما يوجب له ويجب له من الوقار ما يجب؟ وقد خرج الإمام أحمد في المسلم حديث أنس قال ما كان شيء إلى أصحاب النبي أحب إليهم من النبي، يحبونه قرون أصحاب النبي، وما كانوا يقومون له إذا رأوه، لأنه كان يكره ذلك، يكره اللهم صل عليه بأبيه وأمه. شوف التواضع، لا إله إلا الله، الحمد لله على بعثة نبينا محمد. شوف التواضع، يعني يكره أن يقوم له الشخص، واليوم يكرهون إذا جلس، يقول ما قدرني، يقول كلمة مثل ما حشمني أو كذا، ما قام لي. النبي كان يكره ذلك، يدخل الشخص المجلس ويركض ويسارع ويري الناس أنه ما أحد يقوم له إلى أدنى مكان، يجلس في فجوة ويجلس، لا يأتي ويحرك رأسه وينتظر من يقوم له، لأنه حينئذ يكون يحب شيء النبي كان يكرهه لأمته ولنفسه، أن يقوم للشخص إذا دخل إلى المجلس. ولذلك جاء في الأدب المفرد عند البخاري علم حديث المجلس، قال دخل معاوية وكان أول من أحدث الملك، معاوية بن أبي سفيان، دخل المجلس وفيه عبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير، فقام عبد الله بن عامر وقعد عبد الله بن الزبير وكان أرزنهما. هذا يدل أنه يتبع السنة ولا يضطرب عند قيام المقتضي عند العامة، لأن يضطرب فيها يثبت يسمى رزين عند الصحابة، يعني يسمونها أهل النجد كلمة ثقيل، اللي خلك ثقيل. وكان أرزنهما، فمعاوية نصر الذي قعد. هذا يدل على صدق معاوية، كيف النبي قال له، كان كاتب وحي النبي، والنبي يجعل كاتب غير عدل كما تقول الرافضة وأشباه الرافضة يطعنون في معاوية خال المؤمنين. سبحان الله، هذا بهتان عظيم، هم يريدون مثل عدنان إبراهيم يطعن في معاوية ليتسلق به ليش لبكر وعمر ويسقط الإسلام، بالتشغيب على معاوية بنبي سفيان. فرصر، انظر إلى الصدق مع الله في قلب معاوية، كان ينبغي عند أهل الدنيا ينصر من ويحتفي بمن، بالذي قام به، لا هو احتفى بالذي جلس. من يفعل هذا الآن؟ فبعض الناس يدس الحديث الذي عليه ما يقوله، ما دس معاوية شيء، ذكر حديث ينصر الذي جلس، ينصر عبد الله بن الزبير مع أنه ما قام. يجي بعض الناس يقول يا أخي ما حشمني ما قام لي، يبدأ يبغضه بعدين يحقد عليه، هذا معاوية بالعكس نصره، قال ما قال رسول الله من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوا مقعده من النار، يزجر بهذا الذي قام له. هذا نريد الصدق في طالب العلم، أن يروي الحديث الذي عليه، يرويه ما يخاف الله مثلا، ترى أنا نسيت ولا ترى الرسول قال كذا، استغفر الله وتوب إليه، يروي يا أخي حتى لو عليك الحديث، انشر الحديث على وجهه، لا تنشره لحظ نفسك، انشره لحظ الإسلام الحديث، هي حظ الإسلام، ما تنشر لحظ نفسك. بعض الناس ما يروي الحديث إلا ليكون مناقب لهم، لا يا أخي اروي الحديث حتى لو عليك، ليس لك. قال العلامة الألباني محركا ما أوتي من بصيرة في الحديث رحمه الله ذهنه، قال يعني هنا عجب، كيف من أحب أن يتمثل له الناس قياما ومعاوية يروي الحديث وما كان يحب أن يتمثل له الناس قياما؟ قال لأنك إذا اعتدت، لأن الذي يدخل المجالس لو اعتاد أن يقوم له الناس فجاءوا يوم جلسوا فإنه يكره من ذلك ويحب تعودا أن يقام إليه، فلا بد يكسر هذا العادة ويأمر الناس بالجلوس حتى يتعود على أن لا يقوم له أحد، حتى لا يسر لقلبه المحبة تعودا. أو كما قال رحمه الله، فينبغي أن نفشي السلام يا إخواني، ولا انساه عند دخول البيت حتى يكون مطردا للشيطان. فان السلام من ذكر الله، فاذا دخلت وذكرت الله وقلت السلام عليكم فان الشيطان حينئذ يفر من البيت او لا يدخل معك. فيذكر ذكر الله ودخلت البيت الشيطان يسول لك، هو يحضر مجالس الذكر. اول ما يقوم الانسان على فراشه للجماع يأتيه الشيطان ويذكر بالشهوة وينسيه ذكر الجماعة بسم الله، حتى يكون له حظ من الذرية أو حظ من الجماعة، كما قال المجاهد إن الرجل إذا جامع ولم يذكر الله التف الشيطان حول أحليله فيجامع أو يتلذذ معه. فالمقصود ينسيه فيدخل لقلبه الشهوة وإرادة قضاء وطرة وينسيه أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ويدخل المنزل يحضر الشيطان فينسيه لكي يعني يطيب له الجلوس في البيت معه، يقول لو سلم الآن بقعد في الشارع يعني. فيدخل قداك ممكن ما زهبوا لك، يسأل عن عشاءك، فتح الباب وين العشاء؟ طيب قول السلام عليكم، مش وين العشاء؟ وش سويت عشاء؟ وين السلام عليكم يا أخي؟ سلم يا السلام عليكم، قل السلام سهل السلام عليكم. فإذن على أهل الإسلام أن ينشروا السلام إلا إذا كان الإنسان قائم على منكر، كان يكون في يده إيش؟ سجارة قاعد ينفق فيها، أو قائم يصنع أمر كان يكون بين يديه خمر، فهذا لا يوجه السلام له، لأن السلام يتضمن احترام واطمئنان وإقرار لحال هذا المسلم عليه. فالنبي أخبر على أشخاص رأى رجل عنده مخالفة فأعرض عنه لم يسلم، فترك النبي السلام على شخص. نعم، ترك النبي السلام على شخص. فعلى المسلم أن يترك السلام على من خالف السنة أثناء مخالفته، لكن بعد مخالفته لا شك أنه يسلم عليه. لكن يكره أن يسلم وهو غير متوضئ، لكن يجوز، ولا سيما إذا ظن بك الشخص الكبر. فإن النبي سلم عليه رجل وهو محدث، فأقبل على نحو يعني جدار فتيمم فرد عليه السلام، قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر، لأن السلام ذكر لله. فالنبي تيمم سريعا. ومن هنا قال ابن تيمية الذي نزل من السيارة مثلا في عصرنا هذا، نزل من دابته في عصر ابن تيمية ما كان في سيارات مثلا يعني، ودخل وجد الإمام في الركوع في في في, في الركعة الأخيرة، يا يتوضا وتفوت الجماعة يا يتيمم ويلحق الجماعة، قال يتيمم ويلحق الجماعة حتى لا تفوتوا فضيلة الجماعة. استنبط ذلك من أن النبي تيمم وأدرك الرد على السلام، الرد على السلام واجب والجماعة واجبة، فليجري الإدراك هذا الواجب على طهارة، تيمم ورد السلام. هنا يقول لك بدل ما تفوتك الركعة ويسلم الإمام تيمم وادخل صلي حتى لا تفوتك إيش؟ يفوتك الجماعة. لنشرع بعد هذا التقدمة المهمة، لأن بلغني بعض الشكاوي أن بعض الناس ما يسلمون، فقلنا انشروا السلام لأنه اسم من أسماء الله، طاعة للرسول القائل إن السلام اسم من أسماء الله، فشوه في الأرض سلم على من عرفت ومن لم تعرف. نعم يسقط عنك السلام في الموضع الذي ذكرناه والإنسان قائم على منكر يسقط السلام إذا مررت بإنسان صغير في السن وأنت أكبر منه، فهو الصغير يسلم على الكبير، ما سلم عليك يسقط الأمر، إلا أن تعتقد أنه جاهل ناده، غالب على ظنك أنه جاهل من لبسه ومن غفلته، قول من يسلم الصغير والكبير لا تذكيرا إنما تعليما. فإذا تلقى المعلومة ولقيته مرة ثانية وما سلم سقط عنك لأنك أنت أكبر منه. وكذلك القليل على الكثير، فإذا جاءوا قلة وأنتم كثرة وما سلموا عليكم لا تبدأ أنت السلام على القليل، هم يسلمون عليك، هم قلة ثلاثة وأنتم عشرة هم اللي يسلمون، وإلا سقط. والأفضل لمن تخاصم مع صاحبه ورآه فجأة في مكان هو يبدأ بالسلام إذا في وقت المخاصمة، قال وخير من بدأ بالسلام، ولا يقال هذا في الصغير مع الكبير لأنك حق، يجي الكبير يسلم على الصغير خير من بدأ بالسلام، وين الفقه هنا؟ هذا في الخصومة، تدعوك الشريعة لترك الخصومة. رجعنا الكلام الأول أنك ينبغي تنبذ الخصومة، تتصالح معه بأن تقول السلام عليكم خير وبدأ السلام، ثم دعاك للسلام عليه وإن كان جاثي. سبحان الله كيف؟ إيه نعم، في مسند أحمد إن الرجل إذا ألقى السلام على شخص أو امرأة جاءت لقيت امرأة في مكان آخر فسلم عليه فلم يرد رد ملك قال عليكم السلام لكن ما تسمعه، هذا أشرف ولا لا؟ يرد عليك ملك، خلاص خل الملك يرد عليك، خله يتيه في بخله برد السلام وفي حقده، قال مع السلام ملك اتعامل معك انت الان، يقول لك وعليكم السلام بس ما تسمع، رد عليه ملك. وهذا حتى ترى يجري في الجوال، اتصل من رقم غريب ورفع السماعة، هل الجافي بعض الناس عنده حقد مثل الجمال اعوذ بالله، السلام عليكم عرف صوت، السلام عليكم سك السماعة بوجهه، رد ملك مع انه بينك وبينه 1000 كيلو انك ما ودي يرد. او شخص اذكره اضرم بيني وبين بعض المشايخ، رجل حقود سبحان الله وينتسب العلم ويقعد في المدارس في المساجد يدرس، شيء غريب يعني، فأضرم هو وحزبه يعني فتنة بينه بعض المشايخ، وكنت وقتها أشرح في سويسرا أشرح الحائية في ما أذكر اسمها زيورخ ميونخ ما أذكر المدينة، فاتصلت من هناك حتى أتفاهم مع هذا الشخص أو الذي بدأ يبث الفتنة عنه على نفسه، هذا يمثل من خبث نفسه مثل، أقول السلام عليكم يقول ألو مين السلام عليكم، أغلق الخط. فبعضهم عنده حقد أعوذ بالله ما يبي يرد السلام أصلا، فيكون حينئذ رد عليك ملك، لا تخاف يرد عليك ملك. قال الله تعالى في كتابه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق،
أكمل الآيات
وبالمناسبة إذا لقيت أخوك وسلمت عليه صافحة، هذا على سبيل إيش؟ الاستحباب أن تصافح، لأنه إذا تصافحت أخوك تحاتت عنكما وأنتم تصافحون إيش؟ الذنوب. أنا أظن أن لا سمع هذا الحديث، هل يشترط في المحاتة، لأني ما أذكر أثر، من يذكر أثر منكم يعلمني ويسعفني أن لا أذكر، فلما سمع المحاتة يقيسها بالشجر، الشجر الذي يحات عنه الثمر وش يسوي فيه؟ يحات عنه وينزل ورقه وينزل الثمر وش يسوي في شجرة؟ فإذا سمع هذا الحديث هل نقل أثر تعرفونه أنه ينبغي الضرب والهز، ضرب 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 لين في زعم نزل أكثر الذنوب اللي يقدر عليها. ومن أوقح ما رأيت في حياتي شخص تشبه بالرئيس الأمريكي السابق اللي هو يسمونه ترامب، كان يحرج رؤساء الدول لأنه إذا سلم عليهم يذلهم يعكف يدهم الأسفل. فشفت شخص بهذا المثابة، كان حاقد فصنع مثل ما صنع ذاك الشخص، فهذا من التشبه، تشبه بالكفار، وهذا يدل على بعد مثل هؤلاء عن السنة وإن كان يدعون أنهم يتبعونها. طيب لا خطأ خطأ، يقول لك صحيح، هذا تنبيه جيد، يقول لك كنا من زمان يدخل مدرس هو نفسه نسأل الله العافية، مدرس طبعا ما يكون من أهل العلم، قيام يرحمهم بعد شوية جلوس يجلس. وهذا لا شك خطأ، ويرون في ذلك نشيد: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. كيف قم له؟ نهى النبي عن القيام بالداخل، كيف يعني قم له؟ لكن إيه؟ لكن قم إليه، نعم، إذا كنت مجموعة مع رفاقك ودخل شخص ابن عمك من سنة ما شفته، فالعرف أن تأخذ عروبة فتقوم إليه تأخذ عروبة، عروبة يعني ما تقوم له أول ما يظهر، تقوم إليه، كما قال النبي ابن الزبير لما جاء: قوموا إلى سيدكم، يعني فأنزلوه، مو قوموا باحترام الأول ما تروه، فرق بينهم، فهمت؟ في فرق بينهم. ولذلك يؤمر بالقيام للشخص اللي بينه وبينه معرفة، وقام العرف أن يسلم عليه عروبة، الباقيين يجلسون ما يعرفونه في الوليمة، ما يعرفونه، أما اللي عرف يقوم إليه ليجلسه ويري مكانه ويأخذ عروبة، هذا إليه لم يقم له. وجمعتنا في ذلك كتيب، والله مع النقل نقلت من مكان لمكان ضاع الكتيب، الشيخ الألباني قال أريد من أحد أن يجمع كتاب في هذا، وجمعته كتيب في مسائل السلام، هذه الدخول الداخل جمعته، الله على كل شيء قدير، أسأل الله يرده وإذا ما تيسر لعلي أكتبه مرة أخرى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنعام وقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، ثم قال رحمه الله: فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الآية، والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية بسنده عن أبي الدرداء وعن عبادة بن الصامت، كل منهما يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل، ولكن في إسنادهما ضعف والله أعلم.
لكن هو صح بلفظ: وإن أمراك أن تخرج من مالك، حسنه للباني، حسنه للباني. نعم.
وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قال: لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كلما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. وقوله تعالى من إملاق: قال ابن عباس وقتادة والسدي: هو الفقر، أي لا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي لا تقتلوهم خوفا من الفقر في الآجل.
لأن هذا فيه وجهان: الأول التشبه بأهل الجاهلية إذا قتل الشخص ولده، وفيه أيضا سوء ظن بالله بزعم أنه إذا بقي ولدي معي سيشاركني الرزق فيقل الرزق، تماما مثل الذي لا ينفق ماله في وجه يجب عليه مثل طعام الجائع بزعم أني لو أنفقت أو خرجت الزكاة الله ما يعوضني وأصير مفتقر عياذا بالله. الثالث حينئذ وهو قتل النفس، وهذا أشد الذنوب، لأنه يجمع قاتل ولده بخشية إملاق بين جريمة قتل القتل، وهي أول ما يحاسب الناس عنه في الدماء يوم القيامة، ويأتي المقتول يشخب بحامل رأسه ويشخب دما وماسك بقاتل يقول: يا رب هذا فيما قتلني. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكانوا يعيدون البنات والأولاد. ولذلك لما اشترك اليوم كثير من الآباء والأمهات في هذه الجريمة جزئيا، فصاروا يتعاطون حبوب منع الحمل النساء ويركبون ما يسمى باللولب، أو الرجل يأخذ إبرة لمدة 5 سنين حتى لا يولد له لمدة 2 أو 3 سنين، يأخذ إبرة، يصنعون ذلك خشية الفقر، يقول أن عندي أولاد كثير فيصير عندي فقر. وتصارع الجدات الأمهات تنكر على البنت إذا شافت زادت على 3، نعم بدأت تعيرها تقول: إيش مجن أنتم؟ خلاص 2 3 يكفي، كفي خلاص، إلى آخره. كل ذلك من خشية الرزق والمشاركة فيه، فهذا فيه مشابهة لأهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم خشية إملاق. نعم هم دونهم بالجريمة لأنه ما قتل ولد، لكن تسببوا ألا يولد لهم بمنوع الحمل لأجل ذلك. لا يجوز مثلا تستريح المرأة عندها قيصرية تستريح 2 3 سنين، هذا أمر آخر. الصحابة قالوا: كنا نعزل القرآن ينزل، لكن لأجل الرزق خفف العيال، هذا سوء ظن بالحكيم العليم الرحيم الرحمن سبحانه. نعم.
ولهذا قالها هنا، أو لهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم ها هنا، والله أعلم. وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عبد الملك بن عمير عن وراد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أخرجاه.
نعم، هذا مسألة مشكلة، وهو أن الرجل إذا رأى مع امرأة عياذا بالله رجل، فهل يقتله؟ طيب، إننا لو تركنا هذه المسألة على غير ضابط شرعي لكانت الفوضى كما نذكر في قتل السكران، فإنه لا يمضي طلاق السكران، لا ذكر أن يمضي القصاص عليه إذا سكر وقتل، وذلك أنه إذا نفينا عنه القصاص بزعم أنه سكر لا يوشك أن يقع أمام جثته التي قتلها ويشرب، ثم تأتي الشرط وأخسر طريقه ويكون سكران. فأغلق الشريعة من شدة الحقوق في هذا الباب وقالت: حتى لو سكر نقتله، أما لو طلق نعم. قال عثمان بن عفان: لا يجري طلاق السكران، أما لو وجد الرجل مع امرأته فإنه حينئذ عنده طرق للخلاص من هذه القذرة الخائنة. اهدأ يا أخي، لا تقاطع المعلم وهو يتكلم، يعني تبيه يقطع حديثه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في باب العلم كان يتحدث ورجل يريد يقطع حديثه: متى الساعة؟ قال الصحابة فلم يسمعه أو سمعه ولم يرد. ليش؟ علمنا النبي بهذا، أنه إذا تسلسل المعلم في الكلام لا يقاطع إلا أن ينتهي كلامه. فلما انتهى النبي من كلامه قال: أين السائل عن الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ إلى آخره. هذا أدب من أدب المجالس، ألا يهجم الشخص على المعلم يريد أن يقطع جاوبني. كيف يعني؟ إنسان عنده عقل يكون. طيب، خاصة كانت مسألة خطيرة مثل هذه، قطع التسلسل فيها مو بجيد. فالمقصود أنه عنده طريق للخلاص من هذه القذرة الخائنة، الذي استهوت الذي هو أدنى من القذارة والفجور بالذي هو أعلى من العفة والشيم والطهارة. فطريق الخلاص وما عنده شهود، لأنه لو جاء عند الحاكم وقال: المرأة في زنا، جلده، ما عندك 4 شهود، فيجلد الحاكم. وإذا سكت سكت عن أمر عظيم، فأنزل الله عز وجل على رسوله عليش
ملاعنة.
ملاعنة، الملاعنة، فيطلب الملاعنة القاضي، يقول لاعنها حتى يفرقها تفريق أبدي، فلا يجوز طوال حياته إيش أن يقربها بنكاح، وفي نفس الوقت لا يدخل عليها أجنبية. نعم، فيشهد 4 شهادات بالله إنه في دعوة بأنها زنت من الصادقين. وانتبه، الملاعنة تكون في رميه بالفاحشة، لكن لو وجدها معه في حجرة واحدة ما يقول هي زنت، لأن هذه خلوة فيها تعزير. إنما مقصودهم بالملاعنة أن يرى الرجل الزنا بعينه، أما يروح عند القاضي يقول لاعنها لأن شفت معها في مكان واحد، هذه ما هذا فيه تعزير، أشك فيها فضيحة له، مشاكل عظيمة نسأل الله العافية. لكن ليس فيه ملاعنة إلا إذا إيش؟ إذا رأى الزنا بعينه. هذا طريق الخلاص منها، لأن الحكومة تطلب منه إذا قتله في بيته أثبت أنه يزني بها، أنه كان يزني بها، وحينئذ قد يتولى عليه القصاص، لأنه يوشك الإنسان مثل ما ذكرنا في قضية قتل السكران. هذه أحسن من هذا عنده في زعمه. نعم، يجي تفضل عندي يا فلان ويغدر به ويسمونه قتل الغيلة عياذ بالله، يجي يشربك هوا، يلا بعد ما شربه واستراح وقدم له الكيك قتل. والله هذا شفته على امرأتي، نعم، ثم أخفى الجريمة وما عليه أثر ثم قتلته إلى آخر ما يدعي، يدعي دماء ناس، والقاضي حينئذ يطلب البينة، فقد يقول الأمر إلى قصاصه. فالشريعة جاءت له خلاصة. النبي ما قال له لما قال إن امرأتي فعلت، ما قال له مستدركا لماذا لم تقتله، تكون أغير يعني من الرسول، وإنما هذا قاله فيه حق سعد على سبيل إيش؟ بيان الغيرة، لا بيان أنه فعله، أن هذا الفعل الذي ينبغي أن يكون. كلام سياقه يتكلم وسباقه عن الغيرة، اشتدت فيه حتى قال مدح الغيرة ما مدح القتل. أتعجبون من غيرته؟ ما قال تعجبون أنه قتل يجوز يقتل، يعني ما قال هذا. لذلك قال لا يحل دم امرئ المسلم إلا بأحد ثلاث. من ينفذ القتل؟ ها؟ ولي الأمر. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال لم تعدل يا محمد اتق الله، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني، استأذن الرسول. فلا يجوز إجراء القتل والقصاص بيد الزوج ولا بيدي، إنما يجري الحاكم، فيرافع الحاكم ذيك الساعة، يقضى عليها بالنكول أو ينظر الحاكم فيأتي بها، فتشهد أربع شهادات بالله إنه كذب علي أيها القاضي، والخامس أن غضب الله، في قراءة غضب الله عليها إن كان من إيش؟ من من الصادقين. نعم، حينئذ يفرق بينهما. إذا جاءت تقول لا لا أنا ما أحلف، المهم قامت القرائن واعترفت بالزنا، حينئذ يرجمها القاضي، يرجمها مو بأن تقتلها، لأن تركنا مجال للقتل الذاتي، هذا صارت غابة. يجوا أهل عاد قتل بنتنا، قال إيش؟ قال عندها رجال، بنتي أنظف من زمزم، أطهر من زمزم، ما أدري شو يقولون. يلا عاد مقاتلات بين القبائل، كتب عليها، لكن القاضي يخلص الجميع، جيش وقوة وهيبة الملك، وش يأخذون حقهم القاضي؟ فلا بد من حاكم شرعي حينئذ في هذا الباب. نعم، لا بد من حاكم شرعي. طيب ننتقل لكتاب مسند.